عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
نتنياهو يصر على مهاجمة رفح، والولايات المتحدة تعتزم بناء ميناء مساعدات في غزة.
الخارجية الفلسطينية تقول إن إسرائيل تنفذ خطة التهجير في الضفة الغربية.
غوتيريش يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان، ومجلس الأمن يبحث في قرار دعوة لوقف الحرب.
سفير روسيا لدى بيرن يقول إن نقل الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى كييف سرقة.
موديز تعدل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية.
إلى التفاصيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل هجومها العسكري في غزة على الرغم من تزايد الضغوط الدولية بما في ذلك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأضاف نتنياهو أن الضغوط الدولية متزايدة، لكن عندما تتزايد الضغوط الدولية على وجه التحديد لا بد أن من توحيد الصف، وهناك حاجة إلى الوقوف معا أمام محاولات وقف الحرب. وأضاف نتنياهو أن الجيش سينفذ عمليات مضادة لحماس في جميع أنحاء القطاع بما في ذلك رفح آخر معقل لحماس، وتابع قائلا: من يأمرنا بأن لا نتحرك في رفح يأمرنا بأن نخسر الحرب، وذلك لن يحدث.
وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن أعلن في خطاب حالة الاتحاد أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات. وذكر المسؤولون أن إنشاء الميناء سيستغرق أسابيع وأن الشحنات الأولية ستصل من قبرص، وأشاروا إلى أن العملية لن تتطلب قوات أمريكية على الأرض وأن القوات ستظل في سفن قبالة الساحل. ولفتوا إلى أن وقفا مؤقتا لإطلاق النار ضروري للسماح للإسراع بدخول شحنات المساعدات. وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ترحب بالخطة الأمريكية لبناء ميناء مؤقت على ساحل غزة لتوصيل مساعدات إنسانية عن طريق البحر، مشيرا إلى أنها ستنسق بشأن تطوير المشروع مع الولايات المتحدة.
من باريس ينضم إلينا القيادي في حركة فتح أستاذ عادل الغول بعد التحية. هل أصبح الهجوم على رفح قادم لا محالة بعد فشل مفاوضات الهدنة؟
الحكومة الإسرائيلية نتنياهو مصر على دخول رفح. أعتقد هناك إجماع داخل حكومة الحرب والحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي على دخول رفح. هذا موقف واضح وثابت عند الحكومة الإسرائيلية، لكن طبعا هناك أمور تجعل اتخاذ هذا القرار صعب للغاية، خصوصا في شهر رمضان المبارك. حاليا ما زال الجهود منصبة على إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار، لأنه حتى في ظل فشل هاي الحوارات لكن هناك إجماع على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار. رئيس المخابرات الأمريكية أعتقد سيصل خلال هذين اليومين إلى المنطقة، وإمكانية فتح حوار جديد أو مفاوضات جديدة للتوصل لوقف إطلاق نار بالإمكان أن يتم في المرحلة القادمة. لكن دخول رفح فيه حتى لو تم التوصل لوقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع، بعد ذلك الحكومة الإسرائيلية ستتخذ خطوات باتجاه دخول رفح، لكن إمكانية دخولها في شهر رمضان هذا أمر صعب للغاية. وأعتقد هناك إجماع دولي على رفض هذه الخطوة لأنه ستؤدي إلى مجازر لا يمكن وصفها. إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تقدم أي رؤية لموضوع إجلاء المدنيين من رفح إلى ما بعد رفح، لأنه حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تنتهي من معارك خان يونس، ما زالت خان يونس هناك تشهد مواجهات عسكرية صعبة للغاية. إسرائيل تقوم بهدم خان يونس بكاملها، يعني أحياء كاملة داخل خان يونس تم إزالتها عن وجه الأرض، يعني حي الأمل وغيره من المناطق في خان يونس يعني يتم إزالته، وهناك اشتباكات عنيفة متواصلة في خان يونس، ولا يمكن أصلا أن تقوم إسرائيل بالدخول إلى رفح دون الانتهاء من خان يونس. خان يونس ملاصقة لرفح، وأيضا هناك ما زال هناك سكان متواجدين في خان يونس. إسرائيل أيضا تجد صعوبات عسكرية فيما يتعلق بالهجوم على رفح لأنه الموضوع ليس بهذه السهولة.
ماذا يملك الوسطاء لإتمام صفقة التبادل بعد عودة وفد حركة حماس وإعلان أسباب توقف المفاوضات بأن إسرائيل ترفض مطلبين للحركة؟
إسرائيل ما زالت تصر على أنه لا يمكن لأهالي الشمال العودة إلى أماكن سكنهم. هذا الموقف يعني متصلب من قبل حكومة الاحتلال، لكن أعتقد تصطدم في مواقف أخرى. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه بالإمكان عودة سكان الشمال إلى أماكن سكنهم، ولكن بمعايير معينة. إسرائيل في البداية وافقت في باريس، ثم عادت النظر من جديد ورفضت ذلك. يعني إسرائيل تضع العراقيل، واضح أنه نتنياهو وأعضاء حكومته وبالذات وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت هم الذين يضعون العراقيل للتوصل لوقف إطلاق نار. هناك خلافات شديدة داخل مجلس الحرب في إسرائيل على أساس أنه اثنين من أعضاء المجلس يوافقون على إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار وإمكانية إعادة السكان الشمال بشكل تدريجي إلى أماكن سكنهم، لكن نتنياهو هو الذي يضع العراقيل بشكل واضح، ولذلك هناك أصبحت في خلافات واضحة ما بين الإدارة الأمريكية وما بين حكومة نتنياهو. وأيضا هناك إجماع على أن نتنياهو يصر على أن يمضي قدما باتجاه التصعيد حتى على الجبهة الشمالية. لذلك ما زالت الأمور لدى نتنياهو. أعتقد أن الأمريكان هم الوحيدين القادرين على لجم نتنياهو والتوصل لوقف إطلاق نار. وجود رئيس المخابرات الأمريكية بيرنز إلى إسرائيل، أعتقد غدا سيصل إلى إسرائيل، بالإمكان أن يعيد مرة ثانية المفاوضات من جديد وإمكانية التوصل لوقف إطلاق نار في الأسبوع الأول لشهر رمضان. الأمور لا يوجد خلافات عميقة، يعني الإشكالية المرحلة الأولى تم التوافق عليها، لا يوجد أدنى خلافات في المرحلة الأولى، لكن كما أسلفت نتنياهو هو الذي يضع العراقيل. حتى يعني عندما تقدمت حماس بعض التنازلات فيما يتعلق بعدد الأسرى، نتنياهو هو الذي يضع عراقيل أمام التوصل لوقف إطلاق نار. لذلك أعتقد أنه بالإمكان أن يتم الضغط من قبل الأمريكان على إسرائيل للتوصل لوقف إطلاق نار قريبا في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك إن شاء الله.
ما هي تصوراتكم للأوضاع حال إقدام إسرائيل على مهاجمة رفح؟
يعني أوضاع لا يمكن تصورها، يعني الجميع يعرف ويدرك أنه أكثر من 1.5 مليون فلسطيني متواجدين في رفح، في بقعة جغرافية يعني صغيرة للغاية. تكدس سكاني مهول في رفح، حتى سكان رفح يعانون الآن، يعني على الرغم أنه المجاعة فقط يعني في شمال قطاع غزة، لكن هناك أوضاع إنسانية لا يمكن للبشر أن يتحملها. ونحن قادمين على شهر رمضان المبارك، وبالتالي يعني الأوضاع تزداد سوء. إمكانية أن تقوم إسرائيل بالهجوم على رفح مع تواجد أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في هاي 6 كيلومتر مربع لا يمكن أن يتصورها أي بشر. بالتأكيد سترتكب مجازر بشعة في رفح. أيضا هناك لا يمكن تصور بالإمكان أن يكون هناك اجتياح بشري لرفح الحدود المصرية مع قطاع غزة، وهذا أمر غاية في الخطورة. يعني مصر لن تسمح بذلك وموقفها واضح بهذا الشأن، وإسرائيل أيضا لم تعطي رؤية لكيفية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح. يعني نتنياهو حتى يعني غريب في أمره عندما يطرح بأنه هناك مناطق معينة موجودة في رفح بالإمكان إجلاء الفلسطينيين إليها، يعني يقصد منطقة المواصي في رفح، وهو لا يعرف أيضا أنه هناك عدد كبير من السكان متواجدين في هاي المنطقة، ولا يوجد يعني أي مكان بالإمكان أن يستوعب 1.5 مليون فلسطيني. لذلك لا يوجد، أعتقد أنه إسرائيل ستعيد حساباتها فيما يتعلق بالهجوم على رفح، لأنه صعب جدا أن يتم إجلاء 1.5 مليون فلسطيني إلا إذا وافقت إسرائيل ورضخت أمام الضغوطات باتجاه أن يتم إعادة السكان إلى شمال قطاع غزة، وأن يكون هناك مناطق آمنة في القطاع لاستيعاب النازحين من رفح.
تعتزم الولايات المتحدة عرض مشروع لوقف فوري لإطلاق النار على مجلس الأمن، ماذا يعني ذلك؟
لا يعني شيء، لأنه حتى لو تم اتخاذ قرار في مجلس الأمن إسرائيل لن تلتزم هذا القرار، لأنه مشروط. يعني هاي القرار لا يتضمن بند واضح حسب اتفاقية البند السابع في الأمم المتحدة، وهو غير ملزم. يعني بالتأكيد إسرائيل هناك شرط على أساس إفراج عن الرهائن، ستتضرع بأنه إذا أفرجت حماس عن الرهائن بدون شروط بالإمكان أن يتم وقف إطلاق نار والالتزام بهذا القرار. ولذلك قرار مجلس الأمن لن يغير على الأرض شيء. الذي سيغير على الأرض هي المفاوضات، مفاوضات توصل لوقف إطلاق نار والضغط على حكومة نتنياهو لتقديم تنازلات فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. ضغط على الفصائل الفلسطينية لن يجدي كثيرا، لأنه الفصائل الفلسطينية واضحة، يعني موقفها أنه في النهاية لا تطلب إلا بوقف إطلاق نار وأيضا تأمين حياة إنسانية للفلسطينيين في القطاع. لا يوجد أي مطالب فلسطينية غير منطقية يطرحون بأن حماس هي التي تضع العراقيل وشروطها تعجيزية، وهذا غير صحيح نهائيا. يعني حماس تطالب بوقف إطلاق نار وهذا شيء والجميع يطالب فيه، حماس تطالب بعودة النازحين من رفح ومناطق الوسطى إلى شمال قطاع غزة وإقامة أماكن لواء هؤلاء الفلسطينيين، لأن شمال قطاع غزة دمر بالكامل، يعني حتى مناطق شمال قطاع غزة بالكامل دمرت، وبالتالي عندما يعود الفلسطينيين من رفح وغيرها من المناطق إلى شمال قطاع غزة سيعودون في خيام.
كيف نقرأ خطة أمريكا في إنشاء ميناء للمساعدات في غزة؟
هاي الخطة يعني جيدة بكل أمانة وصدق. إمكانية أن ينفذ ميناء لتقديم المساعدات من خلال بواخر وسفن تحمل مساعدات كبيرة الحجم إلى شمال قطاع غزة أمر جيد، لكن ليس هو الحل. الحل هو وقف إطلاق نار، يعني إمكانية المساعدات وتوفير المساعدات ستؤدي إلى التقليل من المجاعة التي يشهدها شمال قطاع غزة، ويموت العشرات والمئات يوميا جراء هذه المجاعة في شمال قطاع غزة. لكن الإشكالية هي الحرب التي تشن على أهلنا في قطاع غزة، العشرات بل المئات يموتون فقط عندما يتجمعون للحصول على رزقة العيش، يعني على كيس طحين، يعني يوميا يصل آلاف الفلسطينيين إلى منطقة شارع البحر أو ما يسمى بشارع الرشيد، وهناك يتم إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال ويقتل عدد من هؤلاء الفلسطينيين في هذا المكان. وبالتالي لا يوجد أي نوع من الحماية لهؤلاء الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات. والشيء الآخر أيضا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تصر على أن وكالة الغوث لن يكون لها دور في المرحلة القادمة كما هو الموقف الإسرائيلي، وبالتالي هذه المشكلة. الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تزود أهلنا في قطاع غزة بهاي المساعدات بشكل آمن هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ما دون ذلك هذا لا يمكن أن يتم. يعني أن يتم تسليم المساعدات بشكل فوضوي للمدنيين أو للأهالي الجوعى في القطاع سيؤدي إلى فوضى، وحاليا هناك فوضى متعمدة في شمال قطاع غزة من قبل الاحتلال. حاولت إسرائيل أن تتفاوض مع العائلات الفلسطينية في شمال قطاع غزة لاستلام هاي المساعدات وفشلت. لا يوجد أي نوع من التعاون ما بين الأهالي الفلسطينيين وما بين الجيش الإسرائيلي، وبالتالي الأمر فقط بالإمكان أن يتم، أن إذا كانت هناك نوايا صادقة من قبل سواء الأمريكان أو المجتمع الدولي لتوفير مساعدات عاجلة للفلسطينيين سواء من خلال ميناء بري أو من خلال ميناء بحري أو من خلال المعابر، هو أن تعيد أو أن يتم إعادة دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن تعاد أو يعاد تمويل هذه الوكالة، وأن تعطى المجال لتقوم بدورها في توفير هذه المساعدات وتقديم هذه المساعدات لأهلنا في قطاع غزة. ما دون ذلك لا أرى بأن هناك بالفعل جدية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
علقت وزارة الخارجية الفلسطينية على قرار إسرائيلي يسمح للسلطات الإسرائيلية بوضع اليد على مساحة جديدة من الأراضي لأغراض استعمارية، وأدانت الخارجية الفلسطينية هذا القرار الذي يشمل الاستيلاء على أراض في بلدتي ترمسعية وسنجل شمال رام الله بالضفة الغربية حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيانها إن حكومة الاحتلال اليميني المتطرفة تستغل انشغال العالم بحرب الإبادة في قطاع غزة وتسرع من وتيرة الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن ذلك يشمل ضم أراض بشكل معلن أو غير معلن. وأوضح البيان أن سياسة ضم الأراضي التي تنتهجها إسرائيل تشمل القدس الشرقية، مشيرة إلى أن السياسة الرسمية الإسرائيلية تهدف إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية لإغراقها في دوامة من العنف والفوضى ليتم استغلالها لتهجير الفلسطينيين.
من جانبه أدان الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل لبناء نحو 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرا من أن ذلك ينذر بتقويض حل الدولتين. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات، ويكرر الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام، كما تهدد حل الدولتين. وعلاوة على ذلك، فإن تمدد المستوطنات يتعارض تماماً مع الجهود المبذولة لخفض التوتر.
من رام الله تنضم إلينا السيدة تأييد دبعي، الكاتبة والباحثة القانونية. سيدة تأييد، هل استيلاء إسرائيل على هذه الأراضي يأتي عبر تهجير أهلها منها، ويعني هل يوجد بها فلسطينيون؟
في البداية ربما علينا أن نرجع قليلا الخلف، حتى يعني لابد أن نتحدث عن طبيعة الحركة الصهيونية والمشروع الصهيوني، لأنه قبل كل هذه القرارات مؤخرا المشروع الصهيوني أصلا هو مشروع استيطاني إحلالي يهدف إلى استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة. هو يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني الأصلاني من أرضه كسكان، كشعب أصلي وكسكان أصليين لفلسطين، واستبدالهم بمهاجرين آخرين جلبوا من جميع أنحاء العالم. هذه الخطوة التي تقوم بها، أو الخطوات المتسارعة التي تسارعت بشكل كبير بعد 7 أكتوبر التي تقوم بها إسرائيل، يعني ليست جديدة، هي في صلب المشروع الصهيوني الذي يعمل جاهدا منذ إنشائه إلى حتى اليوم على تحقيق قاعدته الذهبية، وهي أرض أكثر وعرب أقل، إلى تهجير الفلسطينيين وإحلال مهاجرين آخرين مكانهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.
بيان الخارجية ذكر بلدتي ترمسعية وسنجل شمال رام الله، لماذا هذه المنطقة تحديدا، وماذا تمثل بالنسبة لرام الله والمستوطنات؟
ليست فقط هذه المنطقة، هو يحاول أن يستولي على الأراضي في كل فلسطين المحتلة، يعني في كل مساحة فلسطين حتى اللي احتلها في العام 48 وفي العام 67 بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة. تلك القريتين ترمسعية وسنجل هي من الأراضي الواقعة تقريبا في منتصف الطريق بين مدينة نابلس ومدينة رام الله، وهي تعاني مثل معظم القرى الفلسطينية من المستوطنات المحيطة التي أقيمت بالأصل على أراضي هذه القرى، وتعاني من هجمات المستوطنين بشكل متكرر على الأهالي وعلى المزارعين والأطفال، ومحاولة إحراق السيارات وإحراق البيوت وإلى آخره. فتلك المستوطنات المقامة على أراضي تلك القريتين، وهي هؤلاء القريتين سنجل وترمسعية، هم فقط نموذج لكل القرى في الضفة الغربية التي تحاول إسرائيل بكل الطرق على استيلاء على ما تبقى من الأراضي، لأن معظم أراضي تلك القرى قد تم الاستيلاء عليها وإقامة مستوطنات يهودية عليها، وكذلك أن تحاول بالعنف وبممارسات المستوطنين، بانفلات المستوطنين على الأهالي هناك، أن تهجر من تبقى من سكان هذه القرى حتى تستولي عليها بالكامل.
بحسب المخطط الإسرائيلي، إلى أين يتم تهجير الفلسطينيين بعد طردهم من أراضيهم؟
المخططات الإسرائيلية هي للأسف تعمل على عدة مستويات، على المستوى القريب والمتوسط والبعيد. فمبدئيا المخططات هاي تهدف إلى سكان هؤلاء القرى إلى المناطق التي تسميها إسرائيل المناطق ألف، يعني إلى داخل المدن الفلسطينية. يعني هي تعتبر انه هاي يعني، وبكل اسف انه هذا خطا ربما وقعت فيه القياده الفلسطينيه عندما قبلت ان توقع على اتفاق اوسلو الى تقسيم الضفه الغربيه الى مناطق الف وباء وجيم. معظم هذه القرى واقعه في المناطق جيم، فهي تحاول الان ان تهجر هؤلاء السكان والاهالي من هذه المناطق، من هذه القرى، من منطقه الاغوار على سبيل المثال، اللي تم بالفعل تهجير عدد كبير من السكان من تلك المناطق بسبب العنف المفرط والهجمات الوحشيه من المستوطنين. هجرهم الى المناطق الف التي تسمى المناطق ألف، اللي هي تقع عادة في قلب المدن الفلسطينية الكبيرة مثل نابلس ورام الله والخليل وإلى آخره. الآن هذا لن يتوقف عند حد ما، إذا نجحت لا سمح الله إسرائيل بتهجير هؤلاء القرى كلها وإخراج هؤلاء الناس من أراضيهم ومن ممتلكاتهم، سوف تنطلق إلى تهجير السكان في المناطق التي تسميها إسرائيل أو حسب اتفاقية أوسلو المناطق ألف، لأنه إسرائيل في عقليتها هي أصلا لا تعترف وجود لا شعب فلسطيني ولا بأحقيته في هذه الأرض، وتعتبر حسب منطقهم أنها هي كلها أرض إسرائيل وليست أرض فلسطين.
بأي ذريعة تقوم إسرائيل بالاستيلاء على هذه الأراضي؟ هل هناك مرتكزات قانونية؟
هو مجموعة ذرائع كبيرة جدا ترتكز عليها إسرائيل، منها ذرائع قانونية وذرائع أمنية وذرائع اقتصادية وأحيانا ذرائع بيئية، حيث تدعي أن هاي الأراضي مثلا يجب أن تكون محمية طبيعية، فلذلك يجب أن نهدم منازل الفلسطينيين في المنطقة، أو أنها هذه مناطق تسميها أحراش يجب أن تزرع بالأشجار وممنوع على الفلسطينيين البناء في هذه المناطق. لكن حتى تلك الذرائع القانونية للوضع التاريخي بفلسطين لا زال حتى اليوم ساري في الضفة الغربية قوانين بريطانية، قوانين عثمانية، أوامر عسكرية إسرائيلية منذ الاحتلال من العام 67، وإسرائيل وقوانين إسرائيلية بالطبع تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، تستغل كل هذه القوانين التي لو نظرنا إلى روحها هي أصلا ليست قانونية، لأن القانون المفروض أن يحمي حقوق الأفراد وحقوق الناس وإلى آخره، هي تستخدم هذه القوانين وتستخدم أيضا يعني حيل قانونية للاستيلاء على هذه الأراضي، معظمها أنه تدعي أن هذه الأراضي أراضي حكومية، يعني أن المواطنين لا يملكون أوراق نسميها طابو يعني مسجلة في دائرة الأراضي، لأنه بكل أسف منذ أن كانت الضفة الغربية تابعة للأردن منذ العام 48 حتى العام 67 لم تكن تلك الأراضي مسجلة بشكل رسمي في دائرة الأراضي، لكن معروف من هم ملاكها، يعني ملاكها هم المواطنين الفلسطينيين. فمثلا هذه إحدى أن هذه أراضي حكومة وليست أراضي فلسطينيين، وحتى لو كانت هذه الذريعة صحيحة فالمفروض أن هذه الأراضي بما أنها في الضفة الغربية المحتلة في العام 67 فالمسؤول عن هذه الأراضي هو السلطة الفلسطينية وليست إسرائيل، لأن هذه ليست جزء من إسرائيل.
ما هي متطلبات المرحلة الحالية في الضفة مع زيادة عمليات الاستيطان ووجود وزراء في الحكومة الإسرائيلية مثل سموتريتش يدعو ويقرر زيادة مساحة المستوطنات؟
في ظل الخطر الوجودي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني هو من يوم نشأة إسرائيل إلى اليوم، لكن اليوم أصبح أكثر وضوحا وأكثر إعلانية وأكثر وقاحة، ويعني وينادي فيه أشخاص كما ذكرت متنفذون في الحكومة الإسرائيلية. المشكلة ليست في بن غفير ولا في سموتريتش، المشكلة في طبيعة المشروع الصهيوني الذي يهدف دائما إلى تهجير السكان وإلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي وتهجير مزيد من الفلسطينيين من أراضيهم ومن بلدهم. في ظل هذا الخطر المطلوب هو كبير جدا جدا جدا، أوله على رأس تلك الأولويات هو الوحدة الفلسطينية. للأسف في ظل كل هذه المخاطر هناك انقسام يعني مؤلم جدا لدى الشعب الفلسطيني ولدى الفصائل الفلسطينية، وحتى ما حدث يعني في 7 أكتوبر وما بعد ذلك يثبت مخاطر هذا الانقسام. أول شيء مطلوب من الفلسطينيين هو الوحدة في وجه هذا المشروع الاستئصالي الإسرائيلي لمن تبقى من الشعب الفلسطيني. وثانيا هذا ليس مطلوب فقط من الشعب الفلسطيني بل من كل الشعوب العربية، لأنه إذا إسرائيل لا قدر الله نجحت في تهجير الشعب الفلسطيني الآن التي تحاول عمليات تهجير ضخمة من قطاع غزة ومن الضفة الغربية لن تكتفي بهذا القدر، هي سوف تتوسع إلى دول عربية أخرى، وأول تلك الدول في دائرة الخطر هي مصر.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. وقال غوتيريش عبر منصة إكس بعد أيام قليلة سيبدأ شهر رمضان المبارك، وأضاف أنه خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن السودان وجه نداء إلى جميع الأطراف الفاعلة المشاركة في الصراع لوقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان. وصرح دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل الشهر الكريم في الحرب المستمرة منذ عام تقريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويتجه مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على قرار بريطاني يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وذلك وسط تصاعد الأزمة الإنسانية جراء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وكانت مصادر سودانية قد قالت إن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري أكد في رسالة إلى الأمم المتحدة أن التوصل لوقف الأعمال العدائية خلال رمضان مرتبط بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن ومنازل المواطنين. من لندن ينضم إلينا عبد الواحد إبراهيم عضو نقابة الصحفيين السودانيين. أستاذ عبد الواحد، كيف يمكن أن يكون رد فعل الطرفين المتحاربين في السودان كما تتوقعه؟
والله أعتقد أنه يعني على الطرفين أن يستجيبا لهذه الدعوة. أولا المتضرر الأكبر يعني من هذه الحرب هو الشعب السوداني كما يعلم الجميع. المدنيين يعني سواء كانوا من الرجال الكبار السن أو من النساء أو من الأطفال، الأسر التي فقدت يعني مأواها والتي فقدت يعني ممتلكاتها والتي يعني تم تهجيرها على مرحلة ومرحلتين في سبيل إيجاد حالة من الاستقرار، خصوصا مع هذا الشهر العظيم. أعتقد يجب مراعاة ظروف الناس، وأعتقد أنه الهدنة يعني منطقية في هذا الشهر إن كان يعني للطرفين المتقاتلين يعني أي وازع يعني تجاه هذا الشعب يعني ويمنعهم دونه يعني أو يحول بينهم وبين استمرار الحرب وإنعكاس تأثيراتها السالبة على المجتمع يعني الصائم. فأتمنى أن تجد هذه الدعوة يعني القبول من الطرفين.
لكن إذا تبنى مجلس الأمن قرارا بوقف الحرب في رمضان، هل يلتزم الطرفان؟
ولا أنا أعتقد أنه حتى الآن يعني الطرفان يعني غير ممسكين بمغاليد الأمور كما ينبغي. الصورة الظاهرة للناس أنه الطرفين ليل يعني متمثلين في الغايدين البرهان وحميتي، ولكن الأمر أصبح أعقد من ذلك. فالآن قوات الدعم السريع أصبحت يعني حسب المعلومات الواردة من السودان إنها يعني أكثر انفلاتا، بل إنها غير مطيعة للأوامر يعني وذاهبة في غيها في موضوع الحرب، وحتى لا تستجيب للأوامر اللي بتأتيها من القيادة. نفس الموضوع ينعكس أيضا على الجيش. يعني كما تعلم إنه الجيش السوداني حاولت يعني طوال أكثر من 33 سنة أو أكثر حاولت يعني تنظيم الجبهة الإسلامية القومية، أدلجت هذا الجيش وجعله تابع لتنظيم الحركة الإسلامية، وهذا الجيش تعرض لاختراقات كبيرة. والآن أيضا نراهم يعني غادوا يلبسون لبوسا يعني مرة لبوسا قبليا ومرة لبوسا يعني تضليليا بتحالفهم مع أنصار البراء البراد أو كتائب البراء، وبالتالي هم أيضا مرتبطين بشكل أو بآخر ببغايا النظام القديم نظام عمر البشير. وهنالك أيضا اختلافات في ما بين القيادات الوسطى والقيادات يعني حتى بعض القيادات العليا في بعض الفرق والوحدات ترفض يعني ارتباط البرهان بمثل هذه الكتائب، ويرون أنها هي عبارة عن دعم سريع جديد يعني ليس أكثر. فالطرفين أيضا ما يعني أعتقد أن الحرب فلتت من بين أيديهما، ولكن نأمل أن يتم ذلك يعني نأمل أن يصلوا إلى هدنة ومن بعد يدخلوا في مفاوضات من أجل السلم في جميع ربوع السودان. بعد كده المسائل السياسية تأتي لاحقا. يعني
في ضوء الأوضاع على الأرض، من الطرفين يسعى بالفعل لوقف هذه الحرب؟
والله أنا أعتقد أن الطرفين بيسعوا، لكن يسعوا لوقف الحرب لظروف مرتبطة بهم هم وليس حبا في السلام يعني حسب معرفتنا بهم يعني. فحميتي طبعا الأوضاع عادت يعني بدأت يعني تفلت من يده كما أسلفت ووضحت لك، ويريد أي مخرج، وعبد الفتاح البرهان يريد المخرج، ولكنه عرضة للضغوط من بعض قيادات الحركة الإسلامية الذي يرتبط معها سواء كان قبليا أو يرتبط معها بالتزامات سابقة أو يرتبط معها من خلال بعض الغادة الموجودين، بل حتى في مجلس السيادة هم مرتبطين بالحركة الإسلامية. وبالتالي الطرفين يعني يبحثون عن المخارجة، لكن المخارجة الآمنة التي تضمن لهم سلامتهم الشخصية ليس أكثر ولا أقل. فإذا أعطي الطرفين ضمانات أعتقد أنهم يمكن أن يغادرها بعيدا عن الأحلام تحت السلطة والإمساك برغبة الشعب السوداني وإدخاله في هذه الأوضاع الصعبة.
لكن أستاذ عبد الواحد إبراهيم، ما العوائق التي يمكن أن تمنع وقف إطلاق النار خاصة في شهر رمضان كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة؟
والله أنا أعتقد أنه قيادات الدعم السريع يمكن الضغط عليها عن طريق بعض الاتجاهات يعني المرتبطة بها يعني. لكن بالنسبة لموضوع قيادات الجيش ففي واضح انه في اختلافات كبيرة يعني، ففي مجموعة يعني متعصبة جدا ورافض التنازل حتى داخل يعني بعض الافراد اللي كانوا اعضاء في مجلس السيادة، وفي مجموعات أخرى ترى إنه يعني ليس هنالك داعي للاستمرار في هذه الحرب. وبالتالي حتى الآن من الصعوبة بمكان أن تقول إنه الطرفين يمكن أن يستجيبا فورا إلى هذه الدعوة، أو تقول إنه الطرفين يمكن أن يتراجعا قليلا لصالح الاستقرار والسلام على الأقل في شهر رمضان الكريم وكذا. فموضوع ما زال يعني معقد وموضوع ما زال صعب.
صرح السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين بأن تحويل ما يقرب من 8 مليارات و500 مليون دولار من أموال البنك المركزي الروسي المجمدة في سويسرا إلى أوكرانيا سيوجه ضربة لسمعة البلاد ويعد بمثابة سرقة. وقال السفير الروسي معلقا على نتيجة تصويت مجلس الشيوخ المحلي السويسري إن روسيا تدرس حاليا قرار مجلس الكانتونات، وتعتبر أي مصادرة غير قانونية للأصول الروسية وكذلك لأي دولة أخرى مثل هذا القرار بشأن المصادرة إذا تم تنفيذه سيضر بالسلامة القانونية للنظام المالي العالمي وسمعة سويسرا كدولة تحكمها سيادة القانون ومركز مالي موثوق.
وأضاف غارمونين أن روسيا وقيادتها ذكرت مرارا أنها تعتبر مثل هذه الأعمال سرقة خالصة. وفي وقت سابق صوت أعضاء مجلس الشيوخ السويسري لصالح استخدام الحكومة السويسرية لنحو 8 مليارات دولار و500 مليون دولار من أموال البنك المركزي الروسي المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا. وجاء في بيان نشر على موقع البرلمان السويسري أنه من الممكن دفع أصول الدولة الروسية والمنظمات القريبة منها المجمدة كجزء من العقوبات إلى أوكرانيا كتعويضات.
من برلين ينضم إلينا المحلل السياسي أستاذ رضوان قاسم بعد التحية. هل تصويت مجلس الشيوخ لصالح هذا القرار يعني أن الحكومة السويسرية ستقوم بذلك؟
يعني بالتأكيد عندما تحول أوراق أو يعني أموال لدولة تحول لدولة أخرى دون وجه حق، هذه سرقة بامتياز، وهذه سابقة ربما تكون خطيرة حيث أن كل دولة مستثنى تستطيع أن تسرق أموال الدولة الأخرى. وأعتقد أن هذا الإجراء غير قانوني على الصعيد الدولي، وكذلك ممكن أن يترتب عليه توترات سياسية وربما وصولا إلى توترات عسكرية أيضا. نحن نعرف أن الكثير من الأموال المصنوبة أيضا للدول الأوروبية في روسيا تستطيع روسيا وضع يدها عليها، وبهذه الحالة تصبح الأمور يعني متبادلة بين الطرفين، وربما هذا سيكون سابقات يعني ليس لها يعني سابقة كان في التعاملات الدولية فيما بينها، وهذا أمر طبعا مرفوض بشكل أساسي بالقانون الدولي. إلا أننا نحن نعرف اليوم أن الدول الأوروبية للأسف الشديد ومنها سويسرا يعني رغم أنها ليست عضوا بالدول الاتحاد الأوروبي إلا أنهم يعني ذاهبون إلى التصعيد مع روسيا على كافة الصعود، ومنها هذا الصعيد الاقتصادي، خاصة أنهم اليوم بحاجة إلى تمويل لأوكرانيا وليسوا قادرين على هذا التمويل، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا قاصرة أن تساعد وأن تمد أوكرانيا أكثر من ذلك بالإعانات والمساعدات المالية. ورأينا جو بايدن بالأمس يطالب الكونغرس بالدعم لأوكرانيا، إلا أنه هذا أمر يعني غير وارد أقله في الموضوع المنظور وخاصة من خلال الخلافات القائمة. فيريدون السيطرة أو وضع يدهم على المستحقات أو الأموال أو يعني كل ما يخص روسيا لتغطية عجزهم الاقتصادية لدعم أوكرانيا في هذا الموضوع.
السفير الروسي قال إن هذا التصرف سيضر بالسلامة القانونية للنظام المالي العالمي وسمعة سويسرا كدولة تحكمها سيادة القانون. كيف يكون هذا الضرر، وهل تفقد سويسرا سمعتها لأجل هذا التصرف؟
هذا غير مسموح، لأنه هذه خطيرة، لأنه لا يمكن لأحد لأي دولة أن تسرق أموال دولة أخرى وإن كانت على خلافات سياسية معها. كذلك في موضوع يعني أعطي مثلا على سبيل المثال للحصر أن الأمم المتحدة اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا لها خلافات مع عديد من الدول العالم لكن لا تستطيع أن تمنع الدبلوماسيين الذين يأتون للأمم المتحدة يعني لحضور المؤتمرات في الأمم المتحدة أنهم على خصام مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الدول كذلك في الاقتصاد، يعني لا يمكن لدولة لديها مستحقات أو أموال أو يعني مخزونات مالية في دولة أخرى لأنه هنالك خلافا سياسيا أو غير ذلك أن تضع يدها هذه الدولة على هذه الأموال من أصحابها بحجة أنه نزاع سياسي أو أنها تريد دعم دولة أخرى. هذه سرقة علنية، يعني عندما أحدهم يسرق يعني رغيف خبز ربما يوضع في السجن، فكيف بك أموال دولة بما فيها يعني تسرق لدولة أخرى؟ هذا أمر طبعا غير قانوني، وليس هناك قانون ما يسمح في ذلك، يعني لا في الأمم المتحدة ولا في مجلس الأمن ولا على صعيد حتى الدول الفرد، يعني على صعيد الدولة بحد ذاتها ليس هناك قانون يسمح بوضع يد الدولة على مقدرات وممتلكات دولة أخرى. فمن هذه الظاهرة ممكن أن تجعلها أو تكون سببا في فوضى اقتصادية عالمية، لأن هنالك كثير من الدول مختلفة مع دول أخرى، فهل على الدول أن كل دولة أن تضع يعني يدها على مستحقات هذه الدولة الثانية أو التي تغاصلها في السياسة؟ هذا طبعا يشكل فوضى عالمية اقتصادية ويؤثر على الاقتصاد العالمي، ويكون يعني يبني عدم الثقة بين التعاملات في الدول، وتصبح الأمور أكثر تعقيدا حتى في التعاملات والمعاملات الاقتصادية والمالية وغير ذلك. يعني ليس هنالك من مأمن لأي دولة أن تضع أموالها في دولة مثل سويسرا أو مثل أي دولة أخرى حتى لو نسمي، لكن هذا أمر طبعا يسبب فوضى اقتصادية عالمية، ويفقد أو يصبح هنالك عدم ثقة بين الدول والتعاملات فيما بينها. وبطبيعة الحال ربما هذا سيكون سابقة كما ذكرنا، يعني ستكون من خلالها كثير من التوترات وصولا إلى التوترات السياسية. وهل يعني يجب علينا أن نبحث عن دولة جديدة لتوضع الأموال فيها مثلا مثل سويسرا أو مثل دبي أو مثل أي دولة أخرى؟ إذا كان هذا الإجراء يحصل اليوم مع روسيا، فكيف بك بالدول التي أقل يعني أو أصغر من روسيا أو أقل أو أضعف من روسيا كقوة عسكرية وقوة سياسية في العالم؟ فهذا أمر خطير جدا، وتنعدم الثقة بين التعاملات الدولية الاقتصادية.
هل يمكن مقاضاة سويسرا إذا فعلت ذلك، وأمام أي جهة يمكن مقاضاتها؟
يعني هلا حقيقة هذا السؤال يعني ممكن أن نضع علامات استفهام حوله كثيرة، وأشكرك على هذا السؤال. إنه إذا كان يمكن، نعم يمكن بالتأكيد، هنالك إمكانية لمحاسبة ومقاضاة سويسرا أو أي دولة أخرى تقوم بمثل هذا العمل، حتى الاتحاد الأوروبي بمجمله. لكن أمام المحاكم الدولية هذه المشكلة، أننا نحن أمام المحاكم الدولية الغير قادرة على تنفيذ أحكامها من خلال السيطرة الأمريكية وفرض يعني الضغوطات الأمريكية على المحكمة الدولية أو أي محكمة دولية أخرى. فالإمكانية طبعا موجودة، لتحصيل حقوقها من قبل سويسرا أو من قبل أي دولة أخرى يعني تضع يدها على الأموال الروسية والمستحقات الروسية. لكن تفعيل هذه المحاكم وتنفيذ قراراتها، هذا هنا السؤال. هل تستطيع هذه الدول أن تلتزم، أو هل يمكن لهذه المحاكم أن تلزم الدول على تنفيذ القرارات التي تصدر عنها؟ هذا سؤال يبقى مطروحا، لأنه نحن نعرف اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة سيطرة كاملة على المحاكم الدولية مثل لاهاي وغير ذلك، وحق الاستخدام حق النقد ربما هو الأكثر يعني عملا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي توقف كل القرارات الدولية، وهذا ما حصل في أكثر من مناسبة وفي أكثر من حالة، ليس فقط موضوع الأموال بل أيضا مواضيع سياسية وعسكرية وأمنية وغير ذلك. فلهذا يعني عدم تفعيل المحاكم بهذا الخصوص ربما هو سيكون لأي دولة كانت، وخاصة روسيا. اليوم نحن نتحدث عن الأموال الروسية وما قامت به سويسرا. أما من خلال يعني أما بالنسبة للقانون، نعم يحق لروسيا أن ترفع دعوى قضائية على سويسرا، بل أكثر من ذلك تستطيع أن تأخذ أو ترفع قضايا لاستعادة الأموال واستعادة الفوائد، ويعني هذه المستحقات لديها. يعني كل هذا يمكن أن يكون كده المحاكم الدولية، لكن لا نعرف إذا كانت هذه المحاكم تستطيع أن تفرض على سويسرا أو غير سويسرا أن تفرض هذه القوانين وتفرض يعني إعادة الأموال وحق دفع القسط عن هذه الأموال ليرجعوا إعادتها لأهلها لأصحابها. حقيقة نحن أمام مأزق سياسي دولي، لأننا نحن أمام غطرسة أمريكية وغربية بشكل كامل، وخاصة أن مجلس الأمن الذي يضم قصاصيين ثلاثة منهم يعني يتبعون المنهج الأمريكي أو النهج الأمريكي لمعاداة روسيا، وهذه أيضا معضلة يجب أن يتخلص منها العالم. لهذا نحن بأمس الحاجة إلى ذهاب إلى عالم متعدد الأقطاب يكون أكثر مساواة، أكثر عدالة مما هو عليه اليوم. القانون موجود والقوانين أيضا موجودة، لكن تنفيذها هنا مكمن الأصيل لهذه هذا السؤال. هل باستطاعة هذه المحاكم أن تفرض سيطرتها وتفرض قوتها وتفرض قانونها على هذه الدول؟ وهل تلتزم هذه الدول بالقوانين؟ حقيقة يبقى السؤال يعني مبهما إلى أن تصدر مثل هذه الأحكام من المحاكم الدولية لهذه الدول، وعندها لكل حادث حديث.
عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية عند تصنيف CAA1، وقالت الوكالة في بيانها إن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي. وقالت وسائل إعلام مصرية إن تعديل موديز للنظرة المستقبلية لاقتصاد مصر جاء بعد ساعات من توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع قيمة العملة المصرية إلى مستوى 42 جنيها ونصف أمام الدولار في العام المالي المقبل 2024-2025، وهو مستوى أقل من 49 جنيها ونصف الذي يتداول حاليا رسميا وفق بيانات من البنك المركزي.
وجاء تعديل نظرة موديز بعد يوم من صدور قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه ليسجل أعلى مستوى له في البنوك فوق 50 جنيها قبل أن يتراجع إلى مستوى يزيد قليلاً عن 49 جنيهاً. وقرر البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آلية السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة. كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي المصري أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوطي به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي. من القاهرة ينضم إلينا دكتور عبد الخالق فاروق خبير الاقتصادي بعد تحية. على أي أساس يقوم تعديل وكالة موديز دائما؟
في حين موديز أو غيرها من المؤسسات التصنيف الائتماني بتعتمد على مجموعة من المعايير. جزء من المعايير هو مدى الاستقرار النقدي والمالي لدى الدولة محل التقييم، واحنا في الحاله المصريه ومدى استقرار العمله او يعني توازنها مع حاله ميزان المدفوعات وهكذا. فالحقيقه مصر بتمر بظروف سيئه الحقيقه من الناحيه الاقتصاديه، والاداره الاقتصاديه للدوله فيها درجه من درجات الارتباك والتخبط والافراط في مسألة الاستدانة من الخارج، وده كله أثر تأثير كبير على كل المؤشرات الحيوية المالية والنقدية للاقتصاد المصري.
ماذا تغير في الاقتصاد المصري لكي تقوم الوكالة بتعديله إلى إيجابي؟
لا، تحتاج تغيير سياسات بشكل جذري. أولا محتاجة إعادة النظر في السياسات المالية الراهنة وفكرة الإفراط في الاستدانة من الخارج، إعادة التوازن لميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة اللي فيها درجة من درجات الخلل الكبير بسبب اختفاء أو إخفاء جزء كبير من الإيرادات العامة في الصناديق والحسابات الخاصة، وخصوصا لما يسمى المؤسسات السيادية زي وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مؤسسة القضاء ومؤسسات أخرى، وزارة الداخلية. كل هذه المؤسسات وغيرها لدينا حوالي، اللي كان جرى حصره قبل كده كان حوالي 10,000 حساب وصندوق خاص. هذه الصناديق الخاصة تحتوي على كميات مالية ضخمة جدا، وبالتالي بتحرم الخزانة العامة من إيرادات كتيرة، وبالتالي يظل العجز قائم في الموازنة العامة للدولة. دي كلها يمكن لو في إرادة سياسية وفي رؤية اقتصادية مختلفة عن مجموعة البورصجية اللي أنا أطلقت عليهم البورصجية، اللي هم رجال البورصة وسوق الأوراق المالية اللي بيديروا السياسات المالية والنقدية لمصر على مدار 40 سنة الأخيرة، لو جرى إعادة النظر في هذه السياسات وانتهاك سياسات التخطيط سواء في مجال الإنتاج أو في مجال السياسات المالية والنقدية أو في مجال سياسات الأجور والمرتبات وسياسات الاستهلاك إلى آخره، أظن أنه من الممكن الخروج من هذا المأزق الكارثي اللي بتعيش فيه الاقتصاد المصري والغالبية الساحقة من الشعب المصري. وبالتالي سواء مؤسسات التصنيف أشارت بتحسن في مؤشرات مصر أو العكس، لكن في كل الأحوال ده هينعكس إيجابا على الحالة الاقتصادية المصرية عموما.
هناك حالة من الترقب الشديد للعملة المصرية وقيمتها مقابل الدولار خلال الأيام والأسابيع القادمة، فما هو المتوقع؟
المتوقع أنها يتحرك مرة تانية، لأن الفجوة ستظل قائمة. يعني التعويم اللي جرى أخيرا وخفض قيمة الجنيه المصري، أنا بسميه مش تعويم للعملة، أنا بسميه تغريق للجنيه، تغريق للعملة، خفضها بنسبة حوالي 60% تقريبا. وده سلوك متكرر 4 مرات خلال حوالي من سنة 2016، يعني خلال 8 سنوات حصل تغريق للجنيه بشكل متكرر، فقد قيمته بأكثر من 100%، وبالتالي لم يؤدي ذلك إلى لا تحسن في ميزان المدفوعات والميزان التجاري وحجم الصادرات المصرية، ولا أدى إلى تغيير في مؤشرات الأداء الاقتصادي. ومن ثم الفجوة الدولارية ستظل قائمة، وبالتالي يتحرك مرة تانية السوق السوداء للعملة أو ما يسموه أحيانا تأدبا السوق الموازية، ويرتفع مرة تانية قيمة الدولار مقابل العملة المصرية. وأنا أقدر أنه خلال أقل من سنة سوف يكسر حاجز 70 جنيه للدولار الواحد.
الأسعار كانت في سبيلها إلى الهبوط، وفجأة حدث قرار البنك المركزي ليبدأ الارتفاع من جديد. هل نحن بصدد استمرار ارتفاع السلع الغذائية؟
طبعا احنا في حالة كارثية بالنسبة للفئات اللي هي الغالبية الساحقة من الشعب المصري، اللي هم كاسبي الأجور والمرتبات، محدودي الدخل، الفئات الفقيرة. حتى الطبقة الوسطى ما بقتش قادرة تتعايش مع الأوضاع دي، وجزء كبير من الطبقة الوسطى هبط إلى المستويات الفئات الفقيرة والمحدودة تحت خط الفقر. وإحنا بالتالي حجم نسب الفقر في المجتمع ما بقتش 38 ولا 40%، وفقا لبعض التقارير اللي قام بها البنك الدولي من عام 2019، كان على وشك أن يصل معدل الفقر أو القابلون للسقوط إلى وهدة الفقر إلى 60% من سكان المجتمع المصري. فكلما تدهورت قيمة العملة، كلما قلت القيمة الشرائية له، كلما ارتفعت الأسعار بالشكل الجنوني اللي بيمر بيها الأسواق المصرية مع التشوهات الرهنة في السوق المصرية والهيمنة الاحتكارية لقوة محددة بما فيها مؤسسة الجيش، أنا أظن أن احنا إلى مزيد من الفقر وإلى مزيد من احتمالات الانفجار الاجتماعي.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. نتنياهو يصر على مهاجمة رفح، والولايات المتحدة تعتزم بناء ميناء مساعدات في غزة.
الخارجية الفلسطينية تقول إن إسرائيل تنفذ خطة التهجير في الضفة الغربية.
غوتيريش يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان، ومجلس الأمن يبحث في قرار دعوة لوقف الحرب.
سفير روسيا لدى بيرن يقول إن نقل الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى كييف سرقة.
موديز تعدل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية.
الآن إلى جولة حول العالم مع عبد الله حميد.
أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط وتدمير 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعتي بلغرود وفولغراد. وقالت الوزارة في بيان إنه تم إحباط محاولات النظام الأوكراني لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. وأضافت الوزارة أن منظومة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة أوكرانية من دون طيار فوق أراضي منطقة بيلغورود، كما دمرت 11 طائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلات الروسية من طراز سو 34 أغارت على مواقع محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الضربات التي تم تنفيذها من قبل القوات الجوفضائية الروسية استخدمت خلالها صواريخ غير موجهة من طراز فاب 500 القوية. أضافت الوزارة أن الضربات باستخدام هذا النوع من الصواريخ يسمح بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط المواجهة القتالية على الجبهة. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طائرة مسيرة روسية باستهداف أنظمة مدفعية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه خلال التحليق فوق أراضي الضفة اليمنى للنهر اكتشف مشغل الطائرة المسيرة الروسية مدفعي هاوتزر كان يطلقان النار على المواقع الروسية من منطقة غابات. وأضاف البيان أن مسيرة من طراز زالا نجحت باستهداف منظومات مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت متموضعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتكاب الجيش الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 78 شهيدا و104 إصابات خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب بيان الوزارة فإنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للضحايا. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30,878 شهيداً و 72,402 من الإصابات منذ 7 أكتوبر الماضي. وذكرت أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء. وواصلت القوات الإسرائيلية قصفها الجوي والمدفعي على مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 54 بعد 100 من العدوان، موقعة شهداء وجرحى. وقال شهود عيان إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب القطاع. أمر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرسي هليفي بإعداد خطط لعملية برية ممكنة الحدوث في لبنان بحسب ما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية. ونقلت وكالة معن الفلسطينية أن هليفي كلف الجنرال تشيكو تامير معد خطط العملية البرية في قطاع غزة بالتخطيط لعملية برية جديدة في لبنان مع استخلاص الدروس من حرب غزة. يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت قد اتهم الثلاثاء الماضي حزب الله اللبناني بجر المنطقة إلى تصعيد خطير. وقال جالانت خلال لقائه أموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط أن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة الحسم فيما يتعلق بعملنا العسكري في لبنان بحسب قوله. خرجت احتجاجات متفرقة في أنحاء الولايات المتحدة قبيل خطاب مرتقب للرئيس الأمريكي جو بايدن للمطالبة بالضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأعاق المتظاهرون حركة المرور في بوسطن ولوس أنجلوس. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى إلقاء القبض على أكثر من 50 شخصا في بوسطن، وتجمع العشرات قرب البيت الأبيض، مما دفع الشرطة لإغلاق طريق قريب. وقبل ساعات من إلقاء الخطاب تم تطويق مبنى الكابيتول الأمريكي بسياج عال من الأسلاك كما هو معتاد قبل الخطاب الرئاسي السنوي أمام الكونغرس بمجلسه. طلب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون نظيره الإسرائيلي أف جرانت بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أوستون شدد على جرانت ضرورة زيادة المساعدات في كل النقاط الممكنة في القطاع مع ضمان التوزيع الآمن لتلك المساعدات التي تدخل غزة. في السياق نفسه قالت الأمم المتحدة إن إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق إلقائها من الجو أو إيصالها عبر البحر لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يشكل بديلا عن إيصالها عن طريق البر. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيغريت كاج في تصريح صحفي خلال ختام جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك إنها تحدثت عن أهمية تنويع طرق الإمداد البرية. هذا الحل يبقى الأمثل لأنه أسهل وأسرع وأرخص، خاصة وأن الجميع يعلم أن هناك حاجة لمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة لفترة طويلة من الزمن. نشر الجيش الإسرائيلي تحقيقاته في حديثة شاحنة المساعدات التي قتل فيها أكثر من 100 فلسطيني في غزة. وكشف التحقيق الذي تم تقديمه هذا الأسبوع إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش لم تطلق النار على القافلة الإنسانية نفسها، بل على المشتبه بهم الذين اقتربوا من المنطقة المجاورة للقوات ومن شكلوا خطرا عليها. وكشف التحقيق الذي أجرته قيادة الجنوب أنه أثناء توجه الشاحنات نحو مراكز التوزيع نشأ حولها تجمع عنيف ضم نحو 12 ألفا من سكان غزة، وقاموا بنهب المعدات التي كان يتم نقلها، ولوحظت حوادث نهب ألحقت أضرارا جسيمة بالمدنيين في المناطق المزدحمة. بالإضافة إلى ذلك أشار التحقيق إلى أنه خلال التجمع اقترب عشرات من سكان غزة على بعد أمتار قليلة من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، مما شكل تهديدا حقيقيا للقوة. وفي هذه المرحلة أطلقت القوات النار بدقة لصد المشتبه بهم، ومع استمرارهم في الهجوم وعندما اقتربت القوات أطلقت النار لإزالة التهديد بحسب ما جاء في التقرير. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت 4 صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرات مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس أن القيادة المركزية نفذت ضربات دفاع عن النفس ضد 4 صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين وطائرات مسيرة تابعة لهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن. أظهر استطلاع رأي إسرائيلي أن عضو مجلس الحرب على قطاع غزة بيني غانس هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل بنسبة 48%. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن غانس سيحصل على هذه النسبة من أصوات الناخبين في حال أجريت الانتخابات البرلمانية في الوقت الحالي، باعتباره الأنسب لرئيس مجلس الوزراء مقابل 34% فقط لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. أوضح استطلاع الرأي الإسرائيلي أن الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو سيحصل على 47 مقعدا بزيادة 4 مقاعد عن الاستطلاع الأخير، مقابل انخفاض 4 مقاعد كاملة لجبهة المعارضة الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس إنه أمر الجيش الأمريكي بإنشاء ميناء على ساحل البحر المتوسط أمام غزة لتوصيل مساعدات إنسانية عن طريق البحر لتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة. وأشار بايدن إلى أنه يجب على إسرائيل القيام بدورها والسماح بإدخال المزيد من المساعدات وحماية حياة المدنيين، مضيفا أن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون ورقة مساومة أو اعتبار ثانوي. وألقى الرئيس الأمريكي باللوم على حركة حماس في بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مشددا على أن الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة.
نتنياهو يصر على مهاجمة رفح، والولايات المتحدة تعتزم بناء ميناء مساعدات في غزة.
الخارجية الفلسطينية تقول إسرائيل تنفذ خطة التهجير في الضفة الغربية.
غوتيريش يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان، ومجلس الأمن يبحث في قرار دعوة لوقف الحرب.
سفير روسيا لدى بيرن يقول إن نقل الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى كييف سرقة.
مودز تعدل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.